تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة في كتاب عارضة الأحوال بشرح صحيح الترمذي القاضي بن العربي رحمه الله تعالى، وما زلنا في أبواب الصلاة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. إذا دخل الإنسان المسجد والصف اللي قدامه ناقص في اليمين في الشمال، كان سواء كان نقصا يسيرا أم نقصا قليلا يكفيه، فترك الصف وقام في الصف وحده. الدنيا حر والرجل مش مستحمل الحر، فبيدور على مكان يقف تحت المروحة عشان الحر. الصف اللي قدامه فيش مروحة، هو عايز مروحة، فيسيب الصف ويقف وراء وحده كده تحت المروحة. حكم صلاته باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. عن هلال بن يساف قال: أخذ زياد ابن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له وابصة ابن معبد من بني أسد، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. يبقى زياد ابن أبي الجعد قال لهلال بن يسار: حدثني هذا الشيخ، وأشار إلى مين؟ إلى وابصة ابن معبد من بني أسد من الصحابة. يعني بيقول حدثني هذا الشيخ، والشيخ بيسمعه، إذا كنت أنا غلطان يراجعني. حدثني هذا الشيخ فأن رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى: وحديث وابصة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، يعني صلاة باطلة. يبقى إذا ساب مكان في الصف وقف خلف الصف وحده فصلاته باطلة، عليه أن يعيدها. وبه يقول أحمد وإسحاق: وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، هو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة ابن معبد أيضا، قالوا: من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. وروى حديث حصين عن هلال بن يساف ابن يساف غير واحد، مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد. قال أبو عيسى: حديث وابصة أصح. ثم أعاد حديث وابصة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد. يبقى خلي بالك، أتموا الصف الأول فالأول، فإن يكن نقص فليكن في الصف المؤخر، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لابد إذا أقيمت الصلاة من تسوية الصف وإتمام الصف الأول فالأول، فإن يكن نقص فليكن في الصف المؤخر، اللي يجي يكمل. لو جي واحد والصف المؤخر فيه نقص وسابهم ووقف لوحده فالصلاة باطلة وعليه الإعادة. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، اثنين حيصلوا جماعة إمام ومأموم، كيف يقيم الصفوف؟ إمام ومأموم الاثنين صلى حيصلوا مع بعض، كيف يقيم الصفوف؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قالوا: إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. اثنين حيصلوا جماعة، يبقى المأموم يقف ايه؟ عن يمين الإمام، يقف عن يمينه وراءه ولا يتأخر عنه شوية، ولا يقف بجواره؟ يقف بجواره. الاثنين صف، الاثنين صف، لا يتأخر قليلا ولا كثيرا، إنما يقوم الاثنين صف. بس المهم تعرف أنت الإمام من هم إزاي؟ إذا دخلت واثنين بيصلوا جماعة تعرف الإمام من هم إزاي؟ العليمين هو ليه؟ المأموم. العليمين هو ليه؟ المأموم. وما فعله ابن عباس رضي الله عنهما في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ابن عباس كانت خالته من أمهات المؤمنين مين؟ ميمونة رضي الله عنها. ابن عباس وهو غلام صغير لسه، يعني الرسول لم مات وقد بلغ أو لم يبلغ، يعني فقبل كده كمان 3-4-5 سنين، يبقى ابن عباس 7-8 سنين 9 سنين رضي الله عنه. لكن أصابته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين، اللهم فقهه في الدين. فابن عباس نفسه يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي بالليل كم ركعة وبيصلي ازاي. طب الرسول بالليل بيصلي في البيت مش في الجامع، طب ابن عباس حيعرف ازاي؟ ما يقدرش يبات مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت غير بيت ايه؟ خالته. فصار يدور لغايه ما عرف ان اي ليله هي ليله ايه؟ خالته. فجيه داخل على خالته ونايم، ها ونايم، ويجي كده من ادبه وفقهه برضو نام في عرض المخده، ساب طول المخده للرسول صلى الله عليه وزوجه ونام في عرض الايه؟ المخده. هو نام بس عمل نفسه نايم، هو مش جاي نام، هو جاي يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم هيصلي امتى وهيصلي كام. فالرسول صلى الله عليه وسلم نام ما شاء الله، ثم قام وتوضأ ودخل في العين في الصلاة. ابن عباس صاحي وبيراقب كل حاجة، وبعدين لما قام بقى عايز يوهم انه كان نايم، فقام يفرك في عينيه كده يعني يبينه ايه ما كانش صاحي يعني. وده صبي صغير لسه، الرسول دخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام فوقف عن ايه؟ عن يساره، ما يعرفش لسه، فأخذ الرسول من ورائه عن يمينه ولفه خلى عن ايه؟ عن يمينه. يبقى المأموم يقوم عن يمين الايه؟ الإمام. قال: باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين. طب إذا كانوا اثنين حيصلوا جماعة إمام ومأموم، يبقى المأموم عن يمين الايه؟ الإمام. طب إذا كانوا ثلاثة إمام واثنين مأمومين، باب ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين أورد حديثا ضعيفا عن سمرة ابن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثا أن يتقدمنا أحدنا. قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب يعني ضعيف، ولكن العمل على هذا عند أهل العلم، قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. طيب عرفنا المأموم لما واحد ولم يبقوا اثنين. طيب إذا كان بقى المأمومين فيهم رجال ونساء هتبقى صفوف شكلها إيه؟ قال باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، كيف بقى تكون صفوف الرجال وصفوف النساء؟ قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه رجال ونساء، يبقى الرجال خلف الايه الامام والنساء وراء الايه وراء الرجال. طب هي امراه واحده بس زي ما ايه زي مليكه ديت جدت انس، يبقى كان فيه رجلان وايه امراه، يبقى الرجلان صف وراء الامام والمراه خلف الايه خلف صف الايه الرجال. قال القاضي رحمه الله في بيان ما في الاحاديث من الفقه: اعلم أن موقف الإمام المأموم مع الإمام سبعة، موقف المأموم مع الإمام سبعة صور. أي هي؟ قال فإذا كان واحدا كان عن إيه؟ عن يمينه، وإذا كان اثنين كان وراءه، وقال ابن مسعود في الاثنين يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. قول ابن مسعود ضعيف، والصحيح وقوفهما إيه وراءه، يدل عليه حديث أنس بعده حيث وقف هو اليتيم وراءه والعجوز وراءه. قال وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في رده لابن عباس إلى اليمين دليل على أن العمل اليسير في الصلاة لإصلاح الصلاة جائز. لما جاء ابن عباس وقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه وأدار عن يساره إلى إيه؟ إلى يمينه، بدي حركة وعمل في الصلاة، لكن هذا مما يباح فعله في الإيه؟ الصلاة، هذا مما يباح فعله في الصلاة من أجل مصلحة الصلاة. قال وفيه أن النافلة بالجماعة جائزة، يجوز صلاة الايه السنة جماعة لمن لا يتخذ ذلك ايه عادة، لمن لا يتخذ ذلك ايه عادة. رحت تزور اخوك الضحى، قال لك ايش رايك يقولوا يصلوا ركعتين الضحى جماعة، نصلي الضحى جماعة. زرته وبيت عنده، قال لك ايش رايك نصلوا قيام ركعتين قبل ما ناموا جماعة، نصلي ركعتين ايه جماعة. أما الاستعداد لذلك والدعوة له فليس من السنة، ولا سيما في المساجد. ندعوكم إلى صلاة ركعتين ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله عشان ربنا يفرج الكر، هذا ليس من السنة. يقول لك عم الشيخ ده صلاة، وكمان هي الصلاة بدعة كمان، الصلاة بهذه الهيئة وفي هذا الوقت هي بدعة. أيوة. يبقى الصلاة النافلة جائزة سنة، ولكن ايه حسب الظروف وبقدر الله عز وجل. وأن الاثنين جماعة، يبقى الجماعة اثنان فما فوقهما ايه جماعة، الجماعة تنعقد باثنين. وأن موقف الواحد عن اليمين، وأن الائتمام بمن لم ينوي إمامتك جائز. دخلت ولقيت واحد بيصلي وانت دخلت وراه، هو كان بيصلي لوحده وانت دخلت وراه اتخذت إمام، يجوز. مش من شروط الجماعة ان الإمام ينوي بإمام، لا، لو دخلت واحد بيصلي ودخلت وراه فأتممت به وهو لم ينوي إمامتك هذا جائز، مع وجوب أن تتذكروا ما قرأناه قبل درسين أو أكثر في حكم إقامة الجماعة في المسجد. فقلنا تكرار الجماعة ليس من السنة، يبقى هذا في غير الايه في غير المسجد. وفي حديث مليكة دليل على جواز إجابة دعوة النساء. مليكة عملت غدا ودعت النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب ايه دعوتها وأتى في بيتها وأكل من ايه من طعامها. ففي حديثها دليل على جواز إجابة دعوة النساء وعلى إجابة الدعوة في الطعام. وقد كرهه مالك لأهل الفضل لفساد الناس إلا في موضع يأمن فيه ما يخاف من ضعة أو ريبة. يعني يجوز لامرأة عجوز إنها تصنع الأكل وتقول لابنها يا ابني اعزم المشايخ يتغدوا عندنا النهاردة، يروح المشايخ يتغدوا ولا يختلطون ايه بها، ولا يختلطون ايه بها. اما الخلوة طبعا لا تجوز والاختلاط لا يجوز. ولذلك كره مالك لفساد الزمان. انسان ما زي ما قلنا ما تزكيش نفسك، واحدة تعمل الغدا وتعزمك وتروح تتغدى وانت لوحدك، ها ما يقول اجابة الدعوة واجبة، لا، هنا بقى ايه فلا تزكوا انفسكم. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته عندهم بعد ما اكل قال قوم بقى ما صلي بكم ركعتين، قصد بذلك تشريفهم والدعاء لهم. قال انس لما قال قوم صلوا فقمت الى حصين لنا قد اسود من طول ما لبس. طبعا حضراتكم طبعا لن تعرفين الحصيره ولا القياس ولا الكلام ده، طبعا انتوا عشتوا بقى على الايام، بكلم اولادنا الصغيرين طبعا ابانا الكبار بين طرف عمركم، ايوه السجاد والموكيت والفرشه والدنيا، اما تقول الحصيره والقياس يا ابني كنا بنجيبوا الحصيره ونفرشوا الحصيره قديمه تحت الحصيره القياس الجديد عشان يظلوا جديد. يقول ايامكم كانت كده انتوا حرين، احنا ايامنا سجاد وموكيت ومش عارفين. ايوه حتى الحمام الآن بنحط فيه موكيت وسجاد حمام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبيقول قوم أصلي بيكم، فحيصلوا إيه جاب كده حصيرة سودة يعني قديمة قوي قديمة قوي، فنضحها بالماء ونضفها عشان قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال في قوله اسود من طول ما لبس، هو الحصيرة بتتلبس بنقعد عليها، يبقى القعاد يسمى ايه لبس، يبقى انت لما تقعد على الحصير يبقى انت ايه لبسته، وبذلك ما يصحش تقعد على الحرير، انك انت لا يجوز لك ان تلبس الايه الحرير، والجلوس ايه لباس. قال فيه دليل على ان الافتراش لباس، وقد ثبت النهي عن لباس الحرير فلا يجوز افتراشه. وفيه دليل على أن كثرة الاستعمال في الثياب لا يغلب على النجاسة بل هي على أصل الطهارة حتى تتيقن النجاسة. دي مسألة فقهية مهمة تفيد الناس المبتلين بالوسواس عافاكم الله جميعا. أنا إيش دراني إن الولد عمل هنا حاجة، يا عمي وانت شايف قدامك حاجة، ما انت شايف بس ما عرفش، ما العيال هنا العيال مالية الدار، ما يمكن حد يعمل حاجة، ما هو لو كانت عمل كان بان، هو مش باين يبقى خلاص. يبقى الأصل في الأشياء الإيه؟ الطهارة، حتى يثبت الإيه؟ العكس. الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت العكس. وقوله فنضحته ولم يقل فغسلته، وكان القوم لا يجهلون الفرق بين النضح والغسل، وإنما نضحه ومسحه ليذهب غباره ووسخه. وقوله فصلى ركعتين دليل على أنها أقل النافلة، أقل صلاة النافلة بالنهار إيه؟ ركعتين، وبالليل ركعة، ركعة الوتر، أقل النافلة بالليل ركعة، وأقل بالنهار إيه؟ ركعتين. وفيه جواز صلاة المنفرد خلف الصف، دية إيه؟ امرأة، والمرأة من إيه؟ ما تقفش ايه، ما تقفش جنب الرجل، يبقى دي ايه ما لهاش علاقه بالايه بالمنفرد خلف الصف. وفيه ان المراه لا تكون اماما، ما يصحش كده ايه مجموعه من الرجال والنساء مثلا مسافرين في الاوتوبيس اي سفر وبعدين في واحده ما شاء الله حفظ القران، هي اكثر الناس حفظا وأحسنهم صوتا، يقول فضل سيد الشيخة أنت إمامة بتاعتنا، ما ينفعش. ده الرسول صلى الله عليه وسلم أخرها في الصف وموقفهاش مع الرجال، فإزاي تقدمها وتخليها إيه إمام. فيه أن المرأة لا تكون إماما لأنها لا تساويهم في مرتبة الاصطفاف، فكيف تقدمهم في الإمامة؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أن الأفضل التقرب من الإمام، وكذلك يقربون إلى الإمام في الصلاة على الموتى، وكذلك إذا جمعوا في قبر يقدم أفضلهم إلى القبلة ويرتبون بعده. دائما أهل الفضل ينزلون منازلهم في الإمامة، يا أم القوم أقرهم كما سيأتي في الذي بعده، الإمام أقرهم الناس، ولورا الإمام الذين يلونه في الإيه، الذين يلونه في الإيه في القراءة، يكون ورا الإمام. طيب إذا في الصلاة اجتمع عندنا جنائز 3-4-5 جنائز بس في الحرم كده، الحين بعشر جنازة 15 جنازة في وقت واحد، حنصفوهم ازاي؟ إذا عرفوا وميزوا ده فلان وده فلان وده فلان، يقدم أهل الفضل إيه من جهة الإمام أولا، يقدم أهل الفضل من جهة الإيه، إذا من جهة الإمام يبقى إيه في فرق بين القبلة والإمام، يبقى إيه أول واحد قدام الإمام أفضله. يعني افرض مثلا نقولنا كده، مثلا واحد خاتم، واحد عنده 20 جزء، واحد عنده 10، واحد عنده 5، يبقى 20 والعشرة والخمسة وبعدين كده، يبقى الايه 20 قدام الامام على طول، والتاني وراه، والتالت وراه، وهكذا. طب لو افترضنا كما حصل مع شهداء احد، كان القتلى كثيرون والقبور طبعا يصعب عليهم يحفروا لكل ايه واحد قبر، فصاروا يجمعون بين الرجلين والثلاثة في قبر واحد، فكان عليه الصلاة والسلام يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، يقولوا يأخذوا الأول ويحطوا جهة الايه القبلة، يحطوا جهة القبلة. فأهل الفضل وأهل القرآن مقدمون دائما، وهم مقدمون بإذن الله يوم القيامة، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. باب من أحق بالإمامة، باب من أحق بالإمامة. إذا ما فيش إمام راتب أو الإمام الراتب غاب نقدمه من يصلي بينا. قال عن أوس ابن صعصع قال سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يدلس على تكريمتي في بيته إلا بإذنه. قال محمود بن غيلان قال ابن نمير في حديث أقدمهم سنا. بهذا الترتيب الأئمة أقرأهم قال القاضي هنا في الشرح والأقرأ هو الأفقه وليس الأكثر حفظا ولا الأكثر تلاوة. قال لا خلاف أن الأفضل أفضل أن يقدم القوم في الإمامة لأنها ولاية الدين وشفاعة المسلمين وضامن صلاة المصلين فلا يكون إلا مليئا من الشرع غير معدم. والأملى فالأملى بلا خلاف أولى لأن الصلاة إمارة واحتكام وهي مخصوصة بالإمام ونائب الإمام إمام. ولا خلاف أن يؤم القوم أعلمهم وكان من تقدم لا يقرأ إلا من يعلم. كان السلف أكثر قراءة أكثر ما إيه فقها وعلما. الصحابة أكثر قراءة كان أكثر ما إيه فقها وعلما. فكان الأقرأ هو الإيه الأفقه فكان يتقدم. قال وهذا إذا كان عدلا. وأما السن فلا خلاف في اعتباره بين الأمة وأنه يقدم على من هو أصغر منه إذا استوت حالهم في العلم والعدالة. اثنين حفظة بس واحد أكبر سنا واحد أصغر يقدم الإيه الأكبر إيه سنا. وكان سفيان وإسحاق وأحمد يقدمون القارئ على العالم أخذا بظاهر الحديث. يقول القاضي كان سفيان وإسحاق وأحمد يقول إيه يا أم القوم أقرأهم فكان يقدمون الأقرأ على الإيه على الأعلم والأفقه. قال القاضي وليس كذلك فإن الصلاة تفتقر إلى الفقه أكثر من افتقارها إلى القراءة. واحد قارئ نعم حافظ ومجود ومتقن وما عندوش فقه لو زاد في الصلاة مش هيعرف يتصرف يعمل ايه ولو نقص مش هيعرف يتصرف. لا الأفقه وإن كان أقل في القراءة يقدم ايه يقدم عليه. يبقى أم القوم أقرأهم يعني أفقههم. وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بالسنة. فلو أن رجلا قارئا وآخر عالما قدم الايه العالم. فإن كان قارئ ومسن قدم القارئ لحديث عمرو بن سلمة حين أما قومه بقوله يا أمكم أقرأكم. والدليل على مراعاة السن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وليأمكما أكبركما. لما دول اثنين شباب قد بعض أو اثنين في مستوى العلم واحد لما أقاموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم كم ليلة وشفقة عليهم أذنهم في الرجوع إلى أهلهم وقال إيه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم إيه أكبر. وصاحب المنزل أحق بالإمامة إذا كان عنده قرآن وعلم وإلا رجعت الولاية إلى أصلها. إذا جماعة عند واحد كما تقدم فعل اسمه ليكة، جماعة نزلوا ضيف على إيه؟ على أخوه، وقالوا نصلي ركعتين، صاحب البيت أحق بالإيه؟ بالإمامة، أصح حق بالإيه؟ بالإمامة، بس بشرط أن يكون برضو إيه؟ أقراهم، بشرط أن يكون إيه؟ أقراهم، فإن كان هناك أقرى منه أذن له إيه؟ أذن له، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، في دليل على أنه لا ينزل في البيت إلا حيث يأذن صاحب البيت. أما تخش كده أوضة الجلوس وتقعد عند أخوك في بيته وبعدين دخل لك قاعد قال لك تعال هنا لو سمحت، تقول له حاضر، وبعدين طبعا أنت دخلت ولقيت مكتب وكرسي قدام المكتب وكراسي حواليه، بتخش على كرسي المكتب وتقعد، هذه تكريمته، تكريمته يعني إيه؟ الحاجة الخاصة بإيه؟ بصاحب البيت، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. أنت تدخل وتنزل من نفسك، فإذا جاء هو ورفعك تسمع ليه؟ قال لا لا ما يصحش أصلا شيء، تفضل اقعد على كرسي، أنت لازم تقعد على كرسي، يبقى إيه؟ بإذنه. يبقى لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإيه؟ إلا بإذنه. قال ويصلي الإمام بالناس على قدر حالهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيف والمريض، وإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء. إبا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة إلى أن يرفقوا بالمأمومين. أنت مش عارف إيه الناس اللي وراك ما وراءهم، ورم أعمال ورم أشغال ورم مصالح، فلا تشق عليهم، من أما بالناس فليخفف. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى